الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 72 من درسنا الأسبوعي في كتاب رياض الصالحين. قال: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال رحمه الله: قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. الآية والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة في الصحيح. ومنها ساق المصنف هذا الباب لبيان فضيلة التبشير والتهنئة وقبول ذلك. فإنك إذا بشرت العبد بما له عند الله انشرح صدره وحسن حاله. وقد جاء في بعض الآثار أن المؤمن يبشر ثلاث بشارات: الأولى في حياته، في حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، الرجل يعمل الخير يثنى عليه به، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. أخرجه مسلم. البشارة الثانية عند موته، حيث يأتي ملك الموت فيبشره بروح وريحان ورب راض غير غضبان، وهو المشار إليه بقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وهكذا يوم القيامة يبشرون بما لهم عند الله عز وجل من النعيم. وقد قال بعضهم بأن البشارة لا تكون إلا في المحبوب والمرغوب فيه، مع أن الله عز وجل قد قال: فبشروه بعذاب أليم. فالشاهد أنها قد تطلق على هذا وهذا، إلا أنها في باب الخير أكثر. ولما جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قبلنا يا رسول الله، وجئنا لنسألك عن أول هذا الأمر الحديث. وكلمة ابشر كلمة عربية وكلمة سلفية، إذا جاءك أحدهم في شأن وفي أمر تقول له ابشر، يعني استبشر خيرا. فيدخل البشرى على المسلم، وهي مأخوذة من تغير البشرى عند أن تقول لفلان ابشر يستبشر وجهه، وربما ينشرح وجهه. انظر إلى كعب بن مالك: يا كعب بن مالك، يناديه من على رأس الجبل: أبشر بخير يوم مر عليك. فاستبشر وعلم أن الله قد تاب عليه وعذره. وهكذا إذا انتصرت الجيوش: يا رسول الله أبشر. فالبشارة والتبشير أمر مطلوب، وربما كانوا يجعلون عليها الجعل، إذا بشرك أحدهم بشيء يعطى جعلا على ذلك من مال أو متاع أو نحو ذلك. عن أبي إبراهيم رضي الله عنه، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح واللغط، والنصب التعب. أي أن الله بشرها: يا محمد أقرأ خديجة السلام وبشرها. وهذا دليل على أن خديجة رضي الله عنها من أهل الجنة. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعبد الله بن قيس أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وجه ووجهها هنا. فقال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ قال: أبو بكر. قلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أدخل وبشرك ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فخرج الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشر حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. قوله: وجه بفتح الواو وتشديد الجيم، أي توجه. وقول بئر أريس هو بفتح الهمز وكسر الراء وبعدها ياء مثناه من تحت ساكنة ثم سين مهملة وهو مصروف. ومنهم من منع صرفه والقف بضم القاف وتشديد الفاء وهو المبنى حول البئر. قوله: على رسلك بكسر الراء هو على المشهور، وقيل بفتحها أي رفق. هذا الحديث دليل على فضيلة هؤلاء الخلفاء الثلاثة الذين ذكروا فيه، ودليل على ما ذكره المصنف له وهو التبشير، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم تباعا بالجنة. وقد جاء حديث في العشر المبشرين بالجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. كل هؤلاء الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وذكر أنهم من أهلها بشروا بها. وفيه جواز المدح للإنسان إذا أمن عليه الفتنة، وفيه رد على الرافضة ومن إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على هؤلاء النفر، كانوا معه في حياته وقبروا معه في بيت عائشة، إلا ما كان من عثمان بن عفان إذ قتله الخوارج ظلما وعدوانا، ولم يستطع الصحابة أن يدفنوه إلا سرا، دفنوه بالليل وغيبوا مكانه حتى لا ينبش قبره، ظلم ظلما عظيما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. وانظر كيف صبر، اللهم صبرا، الله المستعان. فمثل هذا يوفق الذي إذا خوف أو بشر يعني يلجأ إلى الله ويستعين بالله. وفيه الخروج نزهة، الخروج نزهة ليس بمعيب، لا على الكبير ولا على الصغير، لا على العالم ولا على غير العالم. فإن النفس مثل الراحلة، مثل الراحلة تصاب بالسآمة إذا شددت عليها في حفظها، في صلاتها، في عملها، في كثير من شأنها. لكن الإنسان يجعل لنفسه فسحة بعيدا عن الفتن. ليس بالشرط أن تكون مختلطا بالنساء أو مختلطا بأماكن الزور. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اختار بئر أريس، بئر في وسط حديقة محاط بالجدران والباب، وأصحابه يلحقونه، فيه أن الإنسان قد يحتاج إلى من يستأنس به ويتحدث معه ويفضفض معه كما يقولون. فإن الإنسان إذا بقي مع همومه ومع أحزانه ومع نفسه ربما يصاب بالماخولية وربما يصاب بالحالة النفسية، فلا بد أن الإنسان ما سمي إنسان إلا أنه يأنس، فيحتاج إلى زوجته، زوجة يأنس بها، ويحتاج إلى صاحب يأنس به وهكذا. وفي خدمة الفاضل انظر إلى أبي موسى لأكونن حارسا له يومي هذا، وفيه البحث عن الفاضل والمحبة لمجالسه. انظر كيف يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتلمسون رضاه ويتلمسون القرب منه، يستفيدون من علمه ويستفيدون من حلمه ويستفيدون من بشاراته. وكم نقلت لنا من الأحاديث بسبب هذا الأمر، خرج بالليل وجد عبد الله بن مسعود مشى معه، وجد أبا ذر مشى معه، خرج ليلة هو وأبو بكر وعمر جميعا، خرج بالنهار لحقوه، يعني أين ذهب أين جاء، وهكذا يحرصون على ملازمته. وفيه السلام ولو كان في المجلس إن قام ورجع، انظر كلما يعني ذهب ورجع أتى يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ما يقول شغلتنا بالسلام. مثل هذه الأعمال التي تقرب إلى الله ما هي يعني فعلها بالمحذور، السلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قول قال الله عز وجل، قال تعالى، قال سبحانه وتعالى، مثل هذه الأمور يعني أمور ممدوحة. وانظروا أيضا إلى فضيلة عمر رضي الله عنه، هذا الذي يبغضه الروافض، دائما دائما في المصاف يكون بعد أبي بكر رضي الله عنه، في الإنفاق، في الحضور، في كثير من الأشياء، في الخلافة، في الإمامة، في جميع شأنه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع بداء يدخل في جوفي حائطا من بئر خارجه والربيع الجدول الصغير. هذا أظنه من تفسير الزهري مدرج. فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، فقلت نعم، يعني هذا أبو هريرة، قلت نعم يا رسول الله، قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا. نشكو إلى الله الآن كثير من الناس ما يخليك تستطرد له الحديث، قل لك ابدأ من الأخير. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحقه أبو هريرة، أبو هريرة قال نعم، ما شأنك؟ قال يا رسول الله كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط واحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. يعني يذكر له القصة كاملة. أما بعض يدخل لك في الموضوع هكذا والله ما تدري حول ما يتكلم، أن تمشي إلى المكتبة أو تمشي إلى البيت ويلتقيك في الطريق كذا وكذا وكذا، ما تدري عما يتكلم. هو يخبر، هو يشتكي، هو يريد إنصاف، أو تكون في وادي وهو في وادي يرسل لك رسالة كذا وكذا. لابد أن الإنسان يستطرد الحديث. ابن عمر رضي الله عنه قال له رجل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بركعة. قال إنما سألتك عن ركعتي الفجر. قال له دعني أستطرد لك الحديث يا بطين، أو نحو هذه الكلمة، يعني أستطرد لك الحديث وفيها فائدة وزيادة علم. فرد له الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بركعة، فإذا أذن المؤذن للفجر قام وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج لصلاة الفجر. يأتيك بالحديث أجمع، لكن أصبح عند الناس عجلة حتى فيما بينهم، والله المستعان. قال: فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. الحديث أنه خرج فوجد عمر رضي الله عنه فقال: إلى أين يا أبا هريرة؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعلي هاتين من لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فضربه عمر في صدره حتى وقع على أسته، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نفس الاستطراد، يا رسول الله، أرسلتني أبشر الناس من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، ولقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما شأنك يا أبا هريرة؟ فقلت له كذا وكذا. قال: فضرب في صدري حتى وقعت على أستي. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، خشيت أن يتكل الناس. الشاهد من هذا الحديث البشارة، فبشره بالجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: لا تبشرهم فيتكلوا، البشارة مطلوبة. حتى معاذ بن جبل حدث عند موته تأثما من كتم العلم. فالشاهد أن الشاهد من هذا الحديث البشارة. وقلنا لكم سبب محبة الاستطراد في الحديث، حتى الإنسان يعرف. تخبره مثلا لما يقول: يا رسول الله، أخشينا أن تقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع. يعني هذه الأمور تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبين محبة أصحابه له، وحرص أصحابه عليه، وشدة رغبتهم في مجالسته والأنس به، ويدخل عليه السرور. إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المتعينة، وهكذا إدخال السرور على الآباء والأمهات وعلى الأبناء والزوجات وعلى الأصحاب وعلى الجميع. ويقال في هذا الحديث أيضا ما قيل في الحديث السابق: انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أحيانا يخرج ويتركهم، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يختلي بنفسه، أحيانا يريد أن يفر بنفسه. في البيت مثلا عنده قضايا، بين طلابه عنده قضايا، بين أصحابه عنده قضايا، فربما يحتاج إلى أن يكون في مكان خالي، يوفق لذكر الله، أو يتواصل مع من يريد، أو يرتاح ويستجم، إلى غير ذلك. قال: وعن ابن شماسة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن المهري، قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت يبكي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاثة، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فليبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمر؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملى عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملى عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا تفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. قوله شنوا روي بالشين المعجمة وبالمهملة، أي صبوا قليلا قليلا. شنوا وسنوا، المعجمة شنوا والمهملة سنوا. وهذا حديث عظيم، بابه في باب البشارة كما وضعه المصنف، وبابه خوف الصحابة رضوان الله عليهم من ربهم سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظيم إيمانهم، وبابه التحلل قبل الموت، فإن الإنسان عند الموت يرى كل ما كان يعمل من الأعمال فيرهب لذلك، ربما يذكر أنه سرق يوما أو زنى يوما إن كان ممن ألم بهذا، أو ظلم أو اغتاب أو نمى أو عنده أموال وديون، أو كان ممن فعل أشياء كثيرة، فيخشى أن يلقى الله بها، لأنه يعلم لا سيما الذي يؤمن بالبعث والنشور أن مفارقة الروح الجسد بعدها النقل إلى القبر وما فيه من النعيم أو العذاب. وفيه تبشير الميت، وهذا هو الأصل، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وليس معنى ذلك أن الصحابة لم يقبلوا بشرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لشدة خوفهم ورهبتهم وخشيتهم ربما يقع منهم مثل هذا، يعني لم يركنوا على على أعمالهم، حتى عمر لما لحقه الوفاة جعل يمرغ وجهه ويقول ليتني ألقاه كفافا لا لي ولا علي. وفي هذا الحديث رد على الرافضة الذين يكفرون عمرو بن العاص ويحكمون عليه بالنار، حتى من يسمونه بمجد الدين المؤيدي في كتابه لوامع الأنوار يحكم على عمرو بن العاص بالنار ويحكم على معاوية بالنار، وهكذا يذكر عبد أبا موسى وغيره بالكذب. وربما طعن في عبد الله بن عمرو بن العاص من وجه خفي على أنه لازم أباه، وطعن في عبد الله بن عمر على أنه لم يجهر بالحق. المهم لا تركن على زيد في محبة الصحابة رضوان الله عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يعتبر عند الزيود الكرسي، كرسي المذهب، ويعتبر من المعتدلة، وانظر ماذا يصنع وماذا يقول. فقال إن أفضل ما نعد شهادة لا إله إلا الله فيه فضيلة التوحيد، وهي الحسنة التي لا تحبطها إلا سيئة الشرك، حتى ولو كنت ظالما ولو كنت قاتلا ولو كنت سارقا، ما دمت موحدا هذه الحسنة ستحفظ، وربما تعاقب على ذنوبك وجرائرك. وفيه فضيلة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مقرونة بشهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا يقول العلماء في قوله ورفعنا لك ذكرك أنه إقران الشهادة بشهادة أن لا إله إلا الله. وفيه ذكر الأحوال التي كان عليها الإنسان، يعني كان على الكفر وكان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولشدة بغضه يحب أن يقتله، سلمه الله وهداه ويتباه، لكن انظر ما يقول، فلمت على تلك الحال لكنت من أهل النار. هذه فيها مسألة عقدية، أن الإنسان إذا مات على الكفر يقينا يجزم له بالنار. عمرو بن العاص يقول لو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، ما قال لخشيت، لكنت. فمن مات على الكفر يقينا إيش عادك تتردد فيه؟ إنما المسألة تعود في مسلم يموت، أو في إنسان ما تدري ما ختم له، عند ذلك لا تحكم عليه. أما إنسان مات على اليهودية، مات على النصرانية، مات على الشرك، فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلا يبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي للاشتراط، كانوا يبايعونه بالمصافحة، فقال مالك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فيه فضل الإسلام. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها فيه فضل الهجرة، تهدم ما كان قبلها من الذنوب. وأن الحج يهدم ما كان قبلها جاء عند أحمد، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها وتجب ما كان قبلها، هذا صحيح. قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلب بغضه حبا، وانقلب شدته لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم إجلالا. قال ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم له كثيرا ويكرمه كثيرا حتى ظن أنه أحب أصحابه إليه، فجاء وقال يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. ووجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمه إكراما عظيما مع أنه يقدم هؤلاء عليه في الحب. فالإنسان عليه أن يكون بشوشا لإخوانه، لأبنائه، لطلابه. إن استطعت ألا تشعر أحدا أنك تقدم عليه غيره فافعل. وكلهم يحتاجون إلى التلطف وإلى الإحسان، فإن ذلك مما يحافظ به على قلوبهم. القلوب ضعيفة يا أخوة، القلوب ضعيفة. كنت مرة من المرات عادتي في دماج كنت ما أرفع رأسي، أمشي متأطئ إلى الأرض، وإذا بعضهم يقول يا أخي أنت إيش متكبر ولا إيش عندك؟ قلت ما لك؟ قال يا أخي أمر عليك ما سلمت عليك ما ردت علي. قلت والله ما رأيتك. فعلا ما رأيته وما أدري متى سلم علي. وأحيانا بعضهم ربما يسلم بصوت خافت فأرد عليه بصوت خافت. الشاهد أن القلوب ضعيفة، تحتاج من الإنسان إلى أن يجامل ويداري، لا يداهن لكن لا بأس من المداراة، الابتسامة، مراعاة المشاعر. أخونا الشيخ فيصل الحاشدي له كتاب في مراعاة المشاعر، يعني فيه أحاديث وآيات تدل على فضيلة هذا الأمر. ما تأتي تقول لي أنا أديها لك على بلاطة، هذا ما هو صحيح. بعضهم يقول أنا أعطيها لك على بلاطة، هذه البلاطة تمشي فوقها الله يهديك. وأسوأ من ذلك يقول حتى والدي أعطيها له على بلاطة، والله ما هو صحيح، هذا عقوق إن كانت تعطيها لأبيك على بلاطة. فلا بد أن الإنسان يداري يا أخوة، يبتسم، يحسن، حتى وإن كان يريد يعاتب من بعيد بدون أن يظهر العتب الشديد. قال ثم وليت أشياء لا أدري ما حالي فيها، ولو مت على لا المقصود الأول ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. هذه مسألة عقدية، احفظ هذا اللفظ تحتاجه كثيرا. لرجوت أن أكون من أهل الجنة، رجل مبشر بالخير، لماذا لم يقل لكنت من أهل الجنة؟ لأن الإنسان لا يجزم بالجنة. دخل رجل على عبد الله بن مسعود قال له أنا مؤمن، قال له قل أرجو، قال مؤمن، قال هل أنت من أهل الجنة؟ قال أرجو، قال كما استثنيت في الثانية استثني في الأولى. فمذهب أهل السنة الاستثناء في الإيمان. فهنا يقول عمرو بن العاص في شأن النار لو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم قال فإذا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، لأن المشي بالنار مع الميت والنوح من المحدثات. وأما قوله فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. هذا اجتهاد منه لا يوافق عليه رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، إنما قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذا استطاع واحد يحفظ هذا الحديث ويعمل به خطبة أو محاضرة، واحد يحفظ الحديث الأول ويعمل به خطبة ومحاضرة، ثلاثة أحاديث كل حديث يصلح أن يكون خطبة ومحاضرة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، والأحاديث مباركة أيضا، وهذا كتاب أنزلناه مبارك القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه. الليلة قرأنا قليلا لكن إن شاء الله فيها خير، تارة نشد عليكم وتارة نخفف. بعض الأخوة يقول يا شيخ درس العصر تطول فيه. أنا أطول في درس العصر ليلة الخميس وليلة الجمعة وليلة السبت، أما بقية هذه الليالي ربع ساعة إلى إذا زدنا 20 دقيقة الأكثر. أما هذه الليالي نحاول نمشي في الكتب التي ندرسها، لأن الكتاب إذا طال يصاب الإنسان فيه بالملال. انظروا كيف يعني التفاعل مع كتاب الكبائر، لأننا يعني نمشي فيه، بينما الكتب الأخرى التي ربما نبطأ فيها ما تجد تفاعلا من الطالب، حتى ما تجد تفاعلا من المتابع في القنوات وفي الواتسابات وفي غير ذلك. الإنسان يصاب بالملال، الدروس الطويلة تسبب ملل. إلا أننا مثل صحيح البخاري مثل صحيح مسلم ما نجد هذا الملل. لماذا؟ لأننا ننتقل أصلا من كتاب إلى كتاب، فالكتاب في صحيح البخاري كأنه كتاب مستقل، وهكذا الكتاب في صحيح مسلم كأنه كتاب مستقل. والحمد لله فضل الله ما انتهينا من كتاب إلا وشرعنا في كتاب، فنأخذ في باب العبادات ونأخذ في باب المعاملات ونأخذ في باب القصص والأخبار. المهم كله علم وكله خير. إلى هنا بارك الله فيكم.